بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سنتكلم سويا عن هدي الإسلام في الفضائل. وأولا أريد أن نتكلم عن ما هي الأضحية، فنقول مستعينا بالله جل وعلا أن تعريف الأضحية هي إفك لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق، أي على طيلة أيام التشريق كاملة من بعد صلاة العيد حتى آخر يوم من أيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا. ودليل مشروعيتها من الكتاب قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فالنحر يكون بعد الصلاة. ودليل مشروعيتها أيضا من السنة الصحيحة أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ولكن قد يتساءل متساءل عندما كلمنا ربنا عز وجل في سورة الكوثر في الآية الثانية منها: فصلي لربك وانحر، ما الحكمة في الجمع بين الصلاة والنحر؟ فصلي لربك وانحر. أن أجل العبادات وأفضلها هي العبادات البدنية، من العبادات البدنية هي الصلاة وأقربها إلى الله عز وجل، وأنه من أجل العبادات وأفضلها المالية هي عبادة النحر والذبح تقربا لله جل وعلا، وتكون من أفضلها أن يضحي المضحي بيده هو نفسه، رغم أنه يجوز أن ينوب عنه أحد، لكن الأفضل أن يضحي هو نفسه. وكما أنه لا يجوز صرف الصلاة لغير الله عز وجل، فكذلك لا يجوز صرف الذبيحة لغير الله ولا النذر بالذبح لغير الله. فكما أن الصلاة لله يكون بذلك النحر لله في قوله جل وعلا: فصلي لربك وانحر، أي أن الصلاة لله والنحر أيضا لله. ودليله في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، أي الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما أن الصلاة لله ولا تصرف إلا له، فكذلك النحر لا يكون إلا لله ولا يصرف إلا له سبحانه وتعالى. الحكمة من الأضحية، ما الحكمة في أن الله عز وجل شرع لنا في ديننا أن نضحي؟ أولها التقرب لله جل وعلا، وكل منا يريد أن يتقرب إلى ربه. ثانيها شكر الله عز وجل على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، فالله سخر لنا تلك البهائم لنأكلها ونركبها ونشرب من ألبانها ونستعمل أصوافها وأوالها في صناعة ملابسنا. فكان لزاما علينا أن نشكر الله عز وجل على تلك النعمة بالنعمة نفسها، في أن نضحي بهذه النعمة تقربا لله. فالشكر للنعمة يكون من جنس النعمة. ومثاله: إن أردت أن تشكر الله عز وجل على نعمة البصر ألا تنظر نحوه، فتنظر لما أحبه الله لك، فتنظر في كتابه وتتعلم علوم دينك، أو أن تنظر بعين العطف للمساكين والفقراء، فبذلك تكون قد شكرت نعمة البصر. وكذلك نعمة السمع ألا تسمع إلا ما يرضي لك، فالشكر يكون من جنس النعمة. ومنها أيضا التوسعة على الناس يوم العيد والرحمة بالفقراء والمساكين، وهو نوع من أنواع التكافل الاجتماعي بين المسلمين الفقراء والأغنياء. ومن الحكم أيضا إحياء سنة النبي إبراهيم عليه السلام أو الأنبياء في محاولة ذبحه لإسماعيل عليه السلام عندما أمره الله عز وجل، عندما قال إبراهيم لابنه إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فهذه أيضا من ضمن فوائد والحكمة في الأضحية. وانظر إلى قول الله عز وجل في هذه الآية: وفديناه بذبح عظيم. هذه الكلمة كانت تخص إسماعيل عليه السلام، ولكن كما يقول العلماء ليست الآية بسبب النزول، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ يؤخذ لنا أيضا والله أعلى وأعلم، أي أنك تبدي نفسك من المرض ومن النار بهذه الأضاحي. واعلم أن الأضحية قبل أن ينزل ويراق دمها على الأرض، فقبل أن ينزل من الأرض بمكان فهو ينزل عند الله بمكان، فيعلي قدرك ويرفع شأنك. قالوا يا رسول الله هذه الأضاحي ما لنا فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم لكم فيها بكل شعر حسن. وما هو حكم الأضحية؟ هناك قول بالوجوب أنه يجب على المسلم أن يضحي، وهناك قول بالاستحباب فاختلف العلماء في ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الظاهر وجوبها أنها واجبة، والقادر على أن يذبح وينفق ثمن هذه الذبيحة ولم يفعل يأكل، فهي واجبة على القادر. ولكن ما الأفضل في الأضحية؟ اتفق العلماء بأن الضحايا لا تجوز بغير بهيمة الأنعام، أي لا يجوز لك أن تضحي بطير أو سمك، فلا بد أن تكون ببهيمة الأنعام وهي الغنم والبقر والإبل. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم ضحوا بغير ذلك، واختلفوا في الأفضل وترتيب هذه الأضاحي، فكان والعلم عند الله وحده هي على الترتيب الإبل أولها، ثم البقر وهذه تأتي منزلة الأفضلية، ثم الكباش، ثم الغنم. لماذا؟ لأن الإبل تسع سبعة أفراد كذلك البقر، فتكون في الأفضلية لأنها اشترك فيها كثير وجمع من الناس من المسلمين حتى يحصلوا الأجر الذي يرضي الله عز وجل، ويكون هم الفائزون بذلك. ولكن الإبل لماذا هي في الترتيب الأول؟ لأنها تحمل من اللحم الكثير الذي يسع الكثير من الفقراء والمساكين، ثم تليها في المرتبة البقر وغيرها كما ذكرنا آنفا. ولكن ما الذي لا يكذب في الأضاحي؟ هناك أضاحي لا تكذب ولا تكبر، ما هي؟ كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفصلتها لحضراتكم، وهي العوراء البين عورها، التي تكون عوراء وظاهر فيها ذلك العور، بين عورها. أما كما جاء في المغني لابن قدامة إن كانت عوراء ولا يظهر عورها وليس بينا فيجوز. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب من الفضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرضها، والعجفاء أو الكثيرة التي لا تنقي أي لا مخ فيها أنها ضعيفة، ومنها أيضا أعظم القرن أي مكسور قرنها أو نصف قرنها، ومنها أعظم الأذن أي التي قطعت أذنها، ومنها المقابلة أو المقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، ومنها المدابرة أو المدابرة وهي التي قطع مؤخر أذنها، ومنها الشرقاء وهي التي شقت أذنها، ومنها الخرقاء وهي التي خرقت أذنها. ولكن سن الأضحية ما هو سنها؟ لا يكذب إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، والثني من الضأن والمعز كصوت، والثني من الضأن والمعز ما تم له السنة ودخل في السنة الثانية، ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية. والثني من البقر ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة، والثني من الإبل ما تم له 5 سنوات ودخل في السنة السادسة، والجزع من الضأن فقال الجمهور بإكذابه أي أنه يجوز، والجزع من الضأن ما هو؟ هو ما تم له 6 أشهر، ما تم له 6 أشهر ودخل في الشهر السابع. ولا بأس بالأضحية الخصية، لا بأس بها، والخصاب أو الخصاب يفيد اللحم طيبا، يجعل اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة، وقد ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن أراد أن يراجع ذلك فليرجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري في الجزء العاشر صفحة رقم 12. وقت ذبح الأضحية متى يكون؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أي قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، كذلك جاء في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، كذلك جاء في البخاري. وأيام الذبح 4: يوم العيد وثلاثة أيام بعده إلى آخر يوم من أيام التشريق. قال ذلك ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز تأخيرها عن هذه الأيام الأربعة، هذا وهو المتفق عليه. ومن يستحب عند ذبح الأضحية يستحب التكبير والتسمية عند الذبح، يستحب التكبير والتسمية عند الذبح، ويستحب قول اللهم تقبل مني. وحكم التسمية على الذبيحة، قال ابن القيم رحمه الله: ذكر اسم الله عز وجل يطيب الذبيحة ويطرد الشيطان عن الذبح وعن المذبوح، يعني عن الذابح الذي يذبح الأضحية وعن المذبوح نفسه، فلا يحضرها الشيطان كما قال ابن القيم، ولكنها بتصرف. وما يلتزمه من عزم على الأضحية إذا دخل شهر ذي الحجة ونوى إنسان مسلم أن يضحي، ما الذي يجب عليه أن يجتنبه؟ يتجنب الأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته منذ دخول العشر، أي إن كانت نيته للأضحية منذ بداية العشر، وإلا فيجب عليه الإمساك متى نوى أثناء العشر، أي أن هناك رجلا لم يتيسر معه المال حتى ينوي أن يضحي قبل دخول العشر، ولكن بعد أن دخلت العشر تيسر له المال فأراد أن ينوي أن يضحي، هنا يجب عليه أن يبدأ من هذه اللحظة أن يمسك عن قص شعره وأظفاره ونبذ جلده، ولا حرج عليه فيما مضى. وما الحكمة في تجنب هذه الأشياء؟ قد يتساءل البعض: ما الحكمة في أن يتجنب الإنسان الذي يريد أن يضحي أن يتجنب القص من أظافره أو شعره أو غير ذلك؟ نقول: لما خص الله عز وجل الحجاج بالهدي في مكة المكرمة وجعل لنسك الحاج محرمات ومحظورات يجب عليه أن يغتنمها ولا يأتي بفعلها، إذا تركها لله عز وجل وثيب عليها ونال أجرا عظيما. والذين حرموا من أن ينالوا الحج في هذه الأشهر من حج أو عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، فهناك الحاج يقدم هديا لله عز وجل، ونحن هنا الذين لم نستطع أن نتقرب إلى الله عز وجل، لم نستطع أن نتقرب إليه بحج أو عمرة، فكان الله عز وجل شبهنا بهم فأمرنا ألا نأخذ شيئا من أشعارنا ولا من أظافرنا حتى ننال الأجر تماما كما ينالونهم. وانظر لذلك الذي يؤذن في المسجد ينادي الناس: حي على الصلاة، حي على الفلاح. إن أردت أن تنال مثل الأجر الذي يناله هو ورتبت الأذان كان لك من الأجر كما كان له تماما، فهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. ولكن كيف توزع الأضحية؟ قال تعالى: فكلوا منها وأطعم القانع والمعتق. وانظر إلى حكمة. قال الله عز وجل فكلوا منها، ثم قال وأطعم القانع والمعتق. كل منها لماذا؟ لأنك لو لم تكن تأكل منها فقد يأتيك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء فتقول لك قدم لله أقل الأشياء كما فعل قابيل، وتقرب إلى الله بأقل قيمة أشياء عنده. ولكن قال الله عز وجل فكلوا منها، أي أنك ستأتي بأفضلها لأنك تتأكل منها، وأطعموا القانع والمعتق. وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب لأهل البيت الذين ضحوا أن يأكلوا وأن يهدوا منها وأن يتصدقوا، كما يجوز لهم أن يدخلوا من هذه الأضحية في بيوتهم. وانتبه إلى هذه جيدا، أن النهي عن الادخار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث منسوخ، أي أن جاء هناك حديث آخر نسخ ذلك الحديث الذي كان ينهى عن النهي، فجاء حديث آخر ونسخ ذلك الحديث وأباح لنا أن ندخر منها في بيوتاتنا. وإن أردت المراجعة فانظر إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري في هذه المسألة. فلو تصدق الإنسان المسلم بها كاملة دون أن يأكل منها أو دون أن يهدي منها شيئا أو دون أن يأكل أو يدخر وتصدق بها كاملة فلا حرج عليه بإذن الله تعالى. وانتبه أخي الحبيب، فلا يوجد دليل صحيح على تقسيم هذه الأضحية ثلاثة أجزاء متساوية. لماذا؟ لأنه ليس هناك من البشر من يستطيع أن يقسمها ثلاثة أجزاء متساوية. وهذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مسائل نختم بها، مسائل وتنبيهات تتعلق بالأضاحي، منها أنه تبزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته، الشاة الواحدة تبزئ عن الواحد وعن أهل بيته أيضا، وأيضا تبزئ البقرة والبدنة عن سبعة من الأفراد من المسلمين، وأيضا لا يعطى الجازر الجزار الذي يذبح هذه الذبيحة لا يعطى أجرة عمله من الأضحية، لا تعطيه أجرة عمله أنه ذبح لك هذه الذبيحة من الأضحية نفسها. بماذا؟ بنية أنها أجرة مقابل أنه ذبح لك، فهذا لا يجوز. ويجوز أن يعطى منها بنية الصدقة أنك تتصدق عليه، أو بنية الهدية، بنية الهدية وبنية الصدقة جائز، أما أن تعطيه بنية أنه مقابل أو ثمنا مقابل أنه ذبح لك فهذا لا يجوز، ولا سيما إن كان فقيرا أو إن كان غنيا فهو يعطى هدية، فإن كان فقيرا يعطى صدقة وإن كان غنيا يعطى هدية، ولا يعطى أجرة لما ذبح. ومنها استثناء الأضاحي، مستحب أن تثمن هذه الأضحية وتكبرها حتى تحمل من اللحم الكثير فيتحقق منها الهدف، وهو أن تطعم الفقير والقانع والمعتر والمسكين، واستحسانها لتغذية الفقراء وإشباعهم. ومن عجز عن الأضحية من المسلمين لا يحزن، فقد ناله الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، واحدا عنه وعن أهل بيته، وواحدا عن فقراء المسلمين إلى يوم القيامة. وأيضا ينبغي الذبح في بلده، ينبغي الذبح في بلده ويتولاها هو بنفسه، ويراها الأولاد ويحضرون توزيعها، ولا يشرع إخراجها من بلد المضحي، من بلده هو إلى بلد آخر بحجة أن هناك فقراء. لا، فالفقراء في هذه البلد هناك من الأغنياء من سيضحون لأولاد الدين الفقراء. أقول قبل هذا وصلى الله عليه وسلم لي ولكم.